بسم الله الرحمن الرحيم.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الشريف الخامس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا توقفنا في المرة الماضية عند الإنكار باللسان، وسنذكر إن شاء الله تعالى في درس اليوم ضوابط الإنكار باللسان، فإن كثيرا من الخلق لا يقدر إلا على هذه المرتبة، وكثيرا ما تحدث مضاعفات وخسائر بسبب الجهل بهذه المراتب التي ينبغي مراعاتها. أول ما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بلسانه، أول المراتب أن يعرف الواقع في هذا المنكر أنه منكر. إذن أول المراتب هي التعريف، لأن كثيرا من الناس يجهلون أن هذا الفعل مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في البيئة الجاهلة. ونحن نتكلم في خصوص واقعنا في واقع مصر على وجه الخصوص، لأن الكلام يتنزل عليها في المقام الأول. فمعلوم أن الدعوة الحقة إنما بدأت تغزو الناس منذ نحو ربع قرن من الزمان، ولم تكن هذه الدعوة المباركة، وأعني بها الدعوة السلفية، لم تكن هذه الدعوة المباركة غائبة يوما من الأيام، إنما كانت ضعيفة غاية الضعف، ومرت بفترات ضعف شديد. وكان يمثل هذه الدعوة في المرحلة الماضية جماعة أنصار السنة المحمدية، أيام كان على رأسها الأساطين الذين كانوا يدعون إلى مذهب السلف، مثل الشيخ حامد الفقي رحمه الله، والشيخ أحمد شاكر المحدث المعروف، والسلة الموجودة مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، والشيخ محمد خليل هراس، وبيوحي درويش، وهؤلاء السلة اللي هي اجتمعت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن كانت الدعوة يعني ضعيفة، لم يكن لها دعاء في كل مكان، حتى أذن الله تبارك وتعالى ببزوغ شمسها مرة أخرى في الجامعات في أوائل السبعينيات، وبدأت الدعوة فعلا في الجامعات باسم الجماعة الإسلامية، باسم الجماعة الإسلامية. وكان الجماعة الإسلامية دي هي الدعوة السلفية بعينها، ولم يكن في الجامعات آنذاك غير هذه الدعوة، وهي التي كانت تنشر الكتب السلفية التي عنوان لها صوت الحق، أي كتب صوت الحق دي اللي كانت تنشر في أوائل السبعينيات، نشرت كتب شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونشرت كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، وبعض أبحاث الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مكتب أضواء البيان، ونشرت كتاب إيقاظ الهمم للكلاني اللي هو يعني ينهى عن التقليد ويلزم المسلم باتباع الدليل، طبعا على تفصيل لأهل العلم في هذه المسألة، ونشر أيضا كتاب غاية الأمانة في الرد على النبهاني، وهذا كتاب نفيس للغاية، رد به النبهاني، رد به الألوسي على النبهاني الصوفي الغارب في التصوف. قصد ان مع بداية السبعينيات بدأ تصحو هذه الدعوة المباركة مرة اخرى، فصححت للناس كثيرا من الخبط الذي يورثوه لا سيما في باب الاعتقاد. فانا انما سردت هذا الكلام على عجل لابين ان البيئة التي لا ينتشر فيها العلم الصحيح فان كثيرا من اهلها يقعون في مخالفات وهم لا يعلمون ان هذه مخالفات. لكان قائم بدعوة مثلا في الارياف والنجوع صوفي، وكانوا يعزفون على وتر محبة آل البيت، وكل الناس بتحب آل البيت، كل الناس بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقول مثلا الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، فمن الذي لا يحب الحسين بن علي، ومن الذي لا يحب الحسن مثلا رضي الله عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، وهو يقصد الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، والتقى الحسن ابن علي مع معاوية رضي الله عنه، وسلم الحسن مقاليد الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وسمي هذا العام بعام الجماعة لاجتماع المسلمين على كلمة سواء. فتنازل الحسن رضي الله عنه بما كان له من عقل وافر سبقته دعوة جده صلى الله عليه وسلم بالسيادة. المهم ان يعني محبة آل البيت قربة، نحن نتقرب الى الله تبارك وتعالى بمحبة آل البيت وباتباع آل البيت. فهؤلاء الصوفية عزفوا على هذا الوتر، والناس في الارياف ناس بسطاء وناس طيبين، واي واحد يكلمهم بقى في آل البيت والكلام ده، وادخلوا من خلال هذه المسألة عشرات بل مئات العقائد الفاسدة على العوام. فلما تأتي مثلا تجد رجلا بيقول يا بدر، وخذلك فالأول تعرف الرجل ده مش لم ينشأ في بيئة علم علشان خاطر يحاكم هذه المحاكمة، وين الخطأ ان انت تسحب عليه الفتاوى التي تأتي من مثلا بيئة اخرى. يعني بعض الناس ينقلوا عن مشايخنا مثلا في السعودية ان هم لا يعذرون بالجهل، وفعلا في بعض مشايخنا في السعوديه لا يعذرون بالجهل. لا يعذر بالجهل، انه في بلد التوحيد قاعد في القصيم ليل نهار وبياكلوا توحيد ويشربوا توحيد وازاجوا توحيد وكل حاجه عندهم توحيد، وخذلك وكل الناس تدعو الى التوحيد، وما فيش مثلا قبر واحد تلاقيه هناك ولا الكلام ده. فما جيش انا اسحب الكلام اللي هنا احطه على الايه، احطه على الناس اللي في مصر، اللي كل بلد لازم تلاقي مقام ولازم تلاقي ولي والكلام ده. يعني يمكن مصر من البلاد اللي مليانه بالقبور زي باكستان والهند والكلام ده، واخذلك. فرجل ذاهب للحسين عشان خاطر ياخذ شويه بركه على حسب ما العالم اللي فهموه، انك تروح هناك وتتوسل بآل البيت وتقرب الى الله بآل البيت، انك تقدر تقع السلم مره واحده، تموت في مره واحده تقع تتكسر، فانت لازم تاخذ الحسن وبعدين تاخذ الحسين وبعدين تاخذ مش عارف مين وبعدين توصل لربنا في الاخر. وأوهموا الناس هذا الإيهام، والناس يعني بسلامة نية معتقدة أن هم دول هم العلماء. يعني أنت مثلا لو واحد قال لك الشيخ الألباني الشيخ الألباني دول عالم جهل، أنت تسلم له؟ قال لك الألباني ده ما بيفهمش حاجة، أنت تسلم له؟ هو بقى لما تقول له فلان الفلان ما بيفهمش حاجة ما يسلم لك، لأنه معتقد أن فلان فلان هو العالم زي ما أنت معتقد بالضبط أن الألباني هو العالم. فأنا محتاج أشيل القضية المغلوطة دي الأول منه، وهذا لا يكون الا بعد التعريف باللطف. اول اعرفه باللطف، مش الاول اكسر له الشيخ بتاعه وبين الشيخ بتاعه جاهل ما بيفهمش اي حاجه وغبي وهيدخل النار وبئس المصير، وبعدين اقول له تعالى نعرفك الحق بعد كده. لا، يبقى انا الاول اعرفه اول مرتبه من مراتب الانكار التعريف، لاحتمال ان يكون جاهلا لا يعرف ان هذا مخالف للسنه، خلاص، ويكون عندي محبة أن أزيل عنه الجهل، ما بقاش عندي غل عليه ولا انتقام منه ولا أن أنا عايز أنتقصه، لا. وإحنا بنأخذ بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال. يعني بعض الناس قد يتخطى المسألة ويأخذ مثلا ببعض تصرفات الصحابة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو قال بضدها. فإحنا عشان نشتغل يا جماعة صح نرتب الأدلة على حسب قوتها، احنا عندنا الادله ايه؟ قرآن وسنة واجماع وقياس في كل الاربعه الاولانيين الكبار. وبعدين بعد كده الادله المختلف فيها، مين الادله المختلف فيها؟ عمل الصحابه. وفضلت يعني كنت مره في حديث ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بشرح حديث المزار جبت حكايه انا ما وقفت على سندها انما نقلتها من الكتب، ان زبير بن عوام كان شديد، وده حقيقي كان شديدا فعلا، لكن الحكايه اللي انا جبتها ايه؟ ان كان زبير بن عوام متزوج بامراتين، كان لما يحب يضربهم يربط ضفائرهم في بعض، وفضلت وينزل ضرب لا يعرفوش يهربوا، فضلت ليه مربوطين في بعض؟ فهو عمل ايه المحترم ده بقى؟ قام رايح برضو على ايه؟ كان عنده زقتين، قام رابط ضفيرهم في بعض. طب يا ابني بتعمل كده ليه؟ قال لك زبير بن عوان ده صحابي جليل والاقتداء بالصحابه. يعني انت اقتديت بزبير بن عوان في المساله دي؟ طب انت عندك اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وانا في نفس هذا البحث عامل بحث صغير كده معترض عن مساله ضرب النساء، وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد اولئك خيارات. ادي حكم النبي عليه الصلاه والسلام، اللي بيضرب في مراته ليل نهار وطالع ضارب والكلام ده مش هو خيار الناس، ولا حتى عجوه ولا اي حاجه. وذلك ادي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد اولئك خياركم. يبقى ايه؟ يبقى ده حكم النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هو ده اللي يتاسى به على فرض ان في تعارض في المساله. يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام هو المرتبه الثانيه في الادله، وقول الصحابه لا حطه في الادله المختلف فيه. يبقى لما نيجي بقى نحاكم محاكمة أصولية نقدم المتفق عليه على المختلف فيه، وليه؟ هو ده الكلام السليم في الموضوع. فالنهارده حتى لو في فعل صحابي مخالف أو إن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك عليه، ما جيش أمسك فعل الصحابي. زي مثلا الرجل اللي هو بال في المسجد، الصحابة عملوا فيه إيه؟ هموا به، قاموا عليه عشان يضربوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ لا تزرموه، ما تقطعوش عليه، خليه كان خلاص كمل الرجل. وبعدين بعد كده قال ايه؟ لما بعثتم ميسرين ارقوا على بوله ذنوبا من الماء وخلاص وانتهت المساله. ادي طهور، واذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث وحطينا على الارض وخلصت المساله. ماشي، ما يجيش واحد يقول انا بحتج بالصحابه لانهم هموا بي وكانوا حيضربوه. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام استدرك على الصحابه هذا الفعل. خلاص يا جماعه، فعشان كده نبدأ أولا بالتعريف. يعني في حديث لا تجرموه رواية ابن عباس موسى أبي يعلى، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجل بال قال له ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننته هذه الصعدات إلا شيئا واحد، أنا فكر الأرض كلها واحد، الشارع زي الجامع زي أي حاجة، فجاي بقى واخد راحته في الطريق وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإيه المسجد يعني؟ إيه الفتح؟ قال لي أرض ودي أرض كلها ميت ربنا والكلام ده. فبيقول له ما حملك على أن قلت في مسجد أولست برجل مسلم؟ الأول يسأله قبل ما يتهمه، يسأله. وهذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، خلاص الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. فقال إيه في الأول؟ إن كان فيه ما تقول، مش أول ما قال له أرأيت إن كان في أخي ما أقول يقول له فقد اغتبت، ما قال له كده، قال له إن كان فيه ما تقول. يبقى انت تحترز هذا الاحتراز الجميل. واحد قال لك فلان فلان بيعمل كذا وكذا وكذا، قلت ان كان بيعمل كذا وكذا يبقى كذا، الاحتمال ما يكونش عمل من اصل وتكون المساله دي مشاهد او فهم خطا عنه. فيقوم انت تحترز لنفسك، لو جاء لك كيف قلت هذا الكلام قل له انا بنيت هذا الكلام على الافتراض انه صدر مني. خلاص كده. يبقى اول شيء يا اخوانا التعريف، لا سيما في البيئة التي انتشر فيها الجهل. وما يجيش واحد يقول لا ده الدعاء النهارده بيتكلموا في كل مكان والشرايط والكلام ده. الكلام ده غير كافي، وكثير من الناس لا يعلمون بالقضايا الكبيرة الخطيرة، برغم ان احنا بنتكلم فيها النهار، وبرغم ان الشرايط برضو الناس بتسمعها وبتهديها البعض، الا ان في طائفة من الناس كبيرة لم يبلغها مثل هذا الكلام. خلاص، اول درجة من درجات الانكار باللسان انك انت تعرف هذا الملابس للمنكر أن هذا منكر مع اللطف، مع اللطف. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قلت طبعا عندكم الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام في رفقه بالجهلاء لا سيما من الأعراب وأهل البديه، وهي أخبار كثيرة شهيرة وفيرة. إذا افترضنا إن إحنا نبهناه وعرفناه باللطف المطلوب فوجدنا أن هذا لم يؤثر في هذا الرجل، فماذا نفعل؟ يبقى نترقى إلى الخطوة التي بعدها، وهي أن إحنا ننهاه مع وعظه، مع وعظه. ومسألة الوعظ اللي هي مخاطبة القلب، عشان كده بنقول ان ليس كل انسان يتصدى للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واذا تصدى فليس كل انسان يصل الى ما يريد، انما هذه يحتاج الى لسان. عشان كده وانت لو انت متلبس بهذه الدعوة وبتعتقد في نفسك إن انك جندي وان انت منوط بك مسؤولية، بتوظف حالك على طول، مش لازم تمشي في الشارع وانت خالي الذهن، موظف حالك زي ما يكون واحد جاي موظف خطب عشان لو الخطيب غاب يطلع هو يخطب. خلاص انت لو بتعتبر نفسك داعية الى الله على قدرك وعلى مستواك بيكون عندك شوية بدائل وشوية مسؤول، موظف حالك بقى، حافظ كلمتين من القرآن وكلمتين من السنة وكلمتين من قول الصحابة وقول الحسن وقول ابن سيرين والكلام كلام جميل. فهذا الرجل إذا لم ينتهي فلا أعبه وأبين له حق الله عز وجل عليه، وأن الله عز وجل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقيم الملة العوجاء وإلا ليقيم الناس على أمر الله سبحانه وتعالى، وإن هذا مخالف لقول الله كذا، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وابدأ أخطو الخطوة الأخرى بفرض الأدلة الأخرى مع تذكيره ومع وعظه. فإذا لم يفلح معه هذا يبقى ما بقي إلا تخويفه، نحن نخوفه بالله تبارك وتعالى أنه إذا ظل على هذا الأمر سواء كان معصية أو كان بدعة أن الله تبارك وتعالى سيعذبه ويؤاخذه، ومعروف إذا كان بيفعل كبيرة من كبائر معروف حكم هذه الكبيرة، يبقى الإنسان يقول له إذا فعلت الكبيرة الفلانية الجزاء كذا، أو إذا كان ملابسا لبدعة وأنت تحققت من بدعيتها فتبين له إن البدعة بتخلص العمل، لأن ما من بدعة يتبناها الرجل إلا ذهب في مقابلها سنة، وهذا من قضاء الله تبارك وتعالى. شكرا. تجد الناس المبتدعة فاتتهم سنن كثيرة، وتجد أهل البدع أكثر الناس تنطعا وأكثر الناس مشقة، يعني البدعة مشكلة، البدعة نفسها مشكلة والسنة أيسر، واخبرك. وفي بعض الأحاديث ولكن يعني لا تصح، لكن صحت موقوفة ومقطوعة على جماعة من التابعين، أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن بعض الصحابة وعن جملة من التابعين. أما الأئمة الذين صحت هذه الكلمة عنهم فهم كثيرون، وإلا الكائي والذين صنفوا في السنة ذكروا شطرا منها. إذا لم ينتهي بعد ذلك فما بقي إلا التهديد، ما بقي إلا التهديد، يعني في المرتبة اللي قبل التهديد أنك أنت ممكن تسمعه خشونة في القول، تسمعه كلام غليظ، لا مانع أنك أنت تسمعه كلام شديد طالما أن كل المراتب دي لم تؤثر فيه، يبقى لا مانع أن تشتد عليه في الكلام. وفي الآخر خالص تهدده انك انت توقع به العقوبه اذا كنت قادرا على ايقاع العقوبه، او تبلغ ولي الامر ولي امر هذا الانسان اذا كان له كبير يرجع اليه. اذا افترضنا بقى المراتب دي كلها ما فيش نتيجه فماذا تفعل؟ ما بقي الا الهجر، ما بقي الا الهجر. وطبعا الهجر انواع، الهجر أنواع على حسب العاصر، هناك هجر كلي وهذا الهجر يدوم طول العمر، يدوم طول العمر ما دام مقتضاه قائما وهو هجر الكفار، وهو هدف الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص، يبقى هذا الكافر يظل مهجورا طالما أنه قائم على كفره. خلاص، ألا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طالما أن في كافر في كفر يعني، إذ لا يجوز لك أن تصله ذلك الوصال الذي يدل على ود، مش اللقاء العالي. يعني مثلا ممكن تتاجر معاه، ممكن تتاجر معاه واحد عنده كافر وعنده بضاعة، هل ممكن تاخد منه البضاعة وتبيعه وتشتري؟ ممكن تبيعه وتشتري، لكن القصد بالبحث الذي أقوله مسألة الود، الود ان يبقى بينك وبينه نوع من الود. عشان كده ما ينفعش يبقى شريكك كافر في التجارة. ليه؟ لان طالما ان شريكك كافر في التجارة وانتوا الاثنين بتسعوا الى المصلحة العامة، فيبقى انت حريص على انه يكسب وهو حريص على انك تكسب، فهيحصل بينكم بسبب هذه المتاخمة الدائمة نوع من الود. واخد بالك؟ يعني راح مثلا شريكك مثلا عمل صفقة، واخد بالك، تقول له بصراحة يا ويصة أنا مبسوط منك خالص، أنت النهاردة عملت لنا صفقة أنا هعزمك النهاردة، نتقابل في المطعم الفلاني وبتاع، ويحصل إيه؟ ويحصل زيارات عائلية والكلام ده، خلاص أصبح فيه رايح جاي، أصبح فيه ود. ما ينفعش إنك أنت تكون شريك هذا الكافر، المكافر بإلهك الذي تعبده. وقد ندد الله عز وجل بكفر اليهود والنصارى من أول القرآن لآخر. فإذا كنت مواليا لربك سبحانه وتعالى ما تقبل أن يكون بينك وبين عدو ربك ود. وأنا هجيب لك المسألة مصغرة. افترض أن الرجل ده شريكك ده لعن لك أبوك، لعن أبوك وطعن في عرضه، أنت هتشاركه؟ هتكمل شركة معاه؟ ما ظنش تكمل شركة معاه. وخبرك هذا كفر بإلهك. يبقى فيه هجر كلي، وهذا الهجر الكلي دائم ما دامت السماوات والأرض، يحصل فيه نوع من المباينة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمشركين قال: لا تتراءى نارهما، أي نار المسلم والكافر، لا تتراءى نارهما، يعني ابعد عنه مسافة. ما لو أوقدت نارا على جبل وهو أوقد نارا على جبل وصعدت على الجبل بتاعك لا ترى ناره ولا هو يرى نارك. فتخيل بقى لو جبل عظيم وانت مولع عليه نار ونظرك كويس، ممكن تشوف النار دي من على بعد كم كيلو؟ اظن كتير، لو الدنيا سالكه كده ممكن تشوف على بعد 30 40 50 كيلو ممكن. وخلال لا، المطلوب بقى منك انك انت لو طلعت على الجبل ما تشوفش نار، يبقى تبعد كم كيلو؟ 100 كيلو مثلا. هو المطلوب بيكون بينك وبينه المسافه دي. طيب لما يكون بينك وبينه هذه المسافه، ينفع بقى يبقى بيننا وبين بعض نص رطوبه؟ واخد بالك؟ ما ينفعش. يبقى معنى لا تتراءى نارهما يعني بتساعد عنه مسافه. ما لو اوقد احدهما او احدكما نارا لا يراه الاخر اذا خرج ليطالعه. فانت لما ترى هذا الكلام وتشوف بقى، واظن من اقل من شهر كان شم النسيج، مش كده؟ بالرغم ان احنا نبهنا 100 مره واللي بيحضر المسجد عندنا ملتحين ومنتقبات او ملتحيات ومنتقبين، ها، على قانون الصحافه الاخير ده، وبرغم ذلك ان هم اللي بيحضروا في الجامع اهو وهم اللي بيسمعوا الكلام، وانا على يقين ان اكثر هؤلاء سمعوا كلام، الا ان تطلع تمشي تلاقي رايحين حديث الصمعاء، واللي واحدة منتقبة واخد عيالها، واحد ملتحي واخد عياله. ايه ده؟ ده الانسان لو كان بيكلم الاسطوانة دي كانت نطق. لما نقول ان عيد شم النسيم ده عيد الكفر، ولا يحل لك ان تكفر سواد الكافرين، ده عيد الاضحى وعيد الفطر، ما بيكونش فيه العدد ده، عيد الاضحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه هذا العدد. ونقول ان هذا عيد الكافرين، ولا يحل لك ان تخرج وتحتفل باعياد الكافرين، يوم يطلع برضه على ثاني يشم هوا. وفضلك طول النهار وطول الليل وطول الشهر محبوب، عايز يشم هوا امتى؟ يوم شم النسيم. ليه؟ طب ما تشم في اي يوم، عندك ايام الله كثيره لك، تطلع في اليوم ده. ده الانسان بيحبس نفسه في اليوم ده قربه الى الله انه ما يخرجش. زي ما تكون انت راجل ملتحي وكده ومحترم وراكب عربيه وفجاه زنقوك في الشارع في زفه عروسه ماشي، وبقيت في وسط الايه، في وسط المعمعان ده، ديب ديب وبتاع والعيال متكلات والوليه البنت متبلده وحاجه اخر كارب، انت بتبقى في نص هدوم تضطر تعمل ايه علشان ما فيش حد يتصور ان انت مشارك في الزفه دي ولكن على جنب واقف. هو ده اكرم لك واشرف لك، وعشان تدفع عن نفسك وعن الاتجاه اللي انت بتمثله هذه الظنون. انت مثل واحد، وهذه اللحيه بيحمل تبعه هذه اللحيه كل الملتحين، وبالتالي انت المفروض انت بتتصرف تتصرف على قدر المسؤوليه. ومساله الوقوع في الانسان يبرأ من شبهات هذه مساله مشروع، مساله شرعيه. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال هذه زوجتي، انتم عارفين الحديث، قالوا يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، قال خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك او شر. ده على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو المبرأ من كل شبهه ظن سوء. واي واحد يظن به ظن سوء يكفر على طول، وهو فوق المستوى بألوف ألوف ألوف الدرجات. فأنت ليس لك لا حشمته ولا ظفره، وفذلك إذا تقوم تعصي نفسك من أن يظن بك الإيه، ظن سوء، فيطمعوا هؤلاء عشان يشارك في عدد الكافرين. هو أنت فاكر أن دول عندهم ولاء وبراء؟ لا، ممكن تطالع بقى تلاقي عندهم، وإن مكان ما عندهم تلفزيون لك تلاقي عيالهم من أسوأ الأولاد تربية، من أسوأ الأولاد تربية، واخلاقهم سيئه والفاظهم قبيحه. ليه؟ الام اللي كانت في الشغل طول النهار في المطبخ، والاب طول النهار بره، يجي يتغدى ويطلع مع اصحابه وكانوا سايبين الاولاد، هو مكتفي بانه ملتحي والام منتقده وما عندناش تلفزيون. خلاص، هي المساله كده. فالمساله يا اخوانا كل لا يتجزا. الكافر ينبغي ان تتبرا منه براءه كامله لله تبارك وتعالى، وهو ده الهجر الاول الكلي الدائم الذي يبقى ما دام الكفر موجود. ده اول نوع من انواع الهجر. ثاني نوع من انواع الهجر، خلاص بقى احنا خلصنا الكافرين، هندخل على مين؟ على المسلمين. فالنوع الثاني نوع كلي ايضا، ولكن هذا النوع قد يدوم وقد لا يدوم، وهو هجر العاصي والمبتدع. كل ده بعد ايه؟ الهجر ده ايه؟ زي ما بنقول، وبعض الناس ينسبه حديثا الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اخر الطب الكي. اخر الطب الكي يعني ايه؟ معناه لما يكون بقى كل الحيل راحت، ولا عاد كبسلات نفع ولا شراب نفع، الكلام ده يبقى نعمل في ايه؟ نكويه. يبقى وصلنا لاخر ايه؟ اخر علاج. يبقى الهجر ده ايه؟ اخر علاج. الاول تعرفوا، بعدين توعظوا، بعدين تخوفوا، وبعدين تهددوا. بعد ما تسلك هذه المراحل الاربعه، والمراحل الاربعه مش شرط تبقى في دقيقه واحده، ما ينفعش تقول له طب هديك الثانيه، طب هديك الثالثه، طب هديك الرابعه، تديله الاربع مراتب في نص ساعه. لا، ده الاربع مراتب دول ممكن ياخدوا ايام. وفذلك ازاي؟ تديله بس كلمتين وتسيبه يتنعن في المسألة بس، وتقول له رد علي بكرة أو هكلمك تاني، والكلام ده واخدرك. بعد ما تاخد المراتب دي كلها وصلنا لآخر الإيه؟ الصف، وهو الإيه؟ الكي. إذا إحنا إيه شغالين في الكي ده؟ يبقى عندنا بقى النوع الثاني من الهجر، هجر كلي قد يدوم وقد لا يدوم. ده لمين بقى؟ لأصحاب المعاصي ولأهل البدع. أنت عارف إن المعاصي دركات والبدع دركات ايضا، يعني في بدعة مكفرة، بدعة مفسقة، واخدلك، وفي بدعة دون ذلك، في بدعة في الاعتقاد وفي بدعة في العمل، الا معاصي فيها كبائر وفيها صغائر. يبقى برضو علشان في الهجر ما نسويش ما بين اصحاب المعاصي وما نسويش ما بين اصحاب الايه؟ اصحاب البدع. طبعا مرتكب الكبيرة له تصرف غير مرتكب الصغير، المظهر للفسق غير المستتر به. كل دي لها احكام مختلف، كل مرتبه من هذه المرتب لها حكم مستقل. كذلك البدعه، واختلف في بدعه كبيره في الاعتقاد زي بدعه الجهميه والاشاعره والماتريديه والجبريه والمعتزله، واختلف دي كلها بدعه في الايه؟ في الاعتقاد. في بدع في العمل، بدعة عمل يعني واحد مثلا يبتدى مثلا بدعة كأن يصلي مثلا في أول رجب 6 ركعات 7 ركعات، يقول لك دي الصلاة رجب، وكذلك ويتقرب مثلا بها إلى الله، أو يصلي في أوقات النهي، وإن كان دي المفروض ما نسميهاش بدعة، نسميها معصية. خلاص لا، نخلينا في الايه، نخلينا في المثال المضروب بتاع اورا. او الجماعه اللي هم في التراويح بعد الركعتين يقول لك قل هو الله احد الله الصمد والكلام ده، وخبرت. او بعد ركعتين يقول لك ابو بكر والثانيه الاربعه عمر والسته عثمان والايه والثمانيه علي بن ابي طالب، دي كلها تعتبر من بدع الايه، من بدع العمل. دول مش زي المبتدعه الكبار اللي هم ابتدعوا بدع الاعتقاد، كل واحد حينكر عليه بطريقة ما. ثم إن الداعية إلى البدعة يعامل معاملة غير الذي لا يدعو إلى البدعة، والذي يدعو إلى المعصية يعامل معاملة غير الذي يعصي وهو سافل. ده برضو له يعني مكيال يكال به، وهذا له مكيال يكال به، وإحنا نعرف التفريق ده من خلال النصوص الكثيرة ومن خلال عمل السلف. وإحنا دائما بنحط إخواننا على قراءة حياة السلف، وانت بتقرأ وظف هذه القراءة لفهم النصوص، وظف هذه القراءة لفهم النصوص. يعني انت مثلا سفيان الثوري، قالوا له واحد ما يسب أبا بكر وعمر، كان بيسب أبا بكر وإيه وعمر، نعمل في ايه؟ قال كافر، انفضوا أيديكم منه. طب ما نغسلوش؟ قال لا. لا نتفلش مقابل السنين؟ قال لا. طب نعمل ايه؟ قال ارموا على الخشبه كده ونفضوا ايديه، وامسكوه بالخشبه كده ولقحوه، وامسكوه بالخشبه كده ولقحوه. ليه؟ كان هذا الرجل كان يسب ابا بكر وعمر. وفي روايه ثانيه ان الرجل ده كان عنده بغلين، كان مسمي البغل الاولاني ابو بكر والبغل الثاني عمر. تخبرك ازاي؟ فالمهم في يوم من الايام رفضوا بغل منهم قتله، فلما راح سفيان الثوري قال انظروا فإن البغل الذي قتله هو الذي سماه عمر. فقالت شديد برد، ها؟ فنظروا فإذا فعلا البغل اللي رفصه وريح الدنيا منه، وقالت هو اللي كان سماه عمر. فإنت لم نتخيل بقى لما يكون في بني آدم. عشان كده الإمام أحمد لما سئل في المسائل بتاعته ألقي السلام على الرافضي؟ قال لا، سلمش عليه ولا تلقي عليه السلام، لأن الرافضة دول فيهم شبه من اليهود. لما تتأمل حياة الروافض، أنا كنت لما أروح دبي، هناك في دبي شيعة روافض كثيرون، والله يا إخواني قبل ما أعرف إن في شيعة في هذا المكان وروافض، دخلت الحي لقيته كئيب كده وعليه دم، فسألتهم قلت لهم هو في مجوس هنا؟ لأن في هندوس كتار، ولاد الخليج في هندوس كتار، قلت له في مجوس هنا؟ قال لا، زي الحي ده كله شيعة. وفي ذلك لما يكون واحد مسمي بغله ابو بكر وواحد بغله الثاني مسمي عمر، انت تمد ايدك له تلقي عليه السلام، ده خسر في شربه الميه. ده نعل عمر افضل منه، نعل كان بيلبسه عمر بن الخطاب افضل من هؤلاء. ان بعض المغفلين يقول لك التقارب ما بين السنه والشيعه ونلتقي على كلمات سواء والكلام ده، وفجرت. فلما تقرا حياه بقى العلماء وفتواهم وتصرفاتهم وحياتهم، ثم توظف كل تصرفات محاكم تحت عناوين. وخذلك مثلا تكتب كده عنوان معاملة أهل البدع، وتشوف سفيان الثوري كان بيعامل أهل البدع إزاي، وأحمد بن حنبل إزاي، ومالك والبخاري ومسلم والكلام ده، وتلم النظير على النظير، هتلاقي تصرف هؤلاء العلماء يدور في فلك واحد غالبا. عرفت إزاي؟ وهتعرف من خلال مطالعة سير السلف إيه القضية اللي ممكن نختلف فيها، وإيه القضية اللي ممكن ما نختلفش فيها برضه. وهذا كله هينطبع على فهمك للنصوص إذا سواء كانت قرآنا أو سنة. يعني مثلا مسألة الدعاء للحكام، الدعاء للحكام، بعض السلف قال لا مدعيش للحكام لا سيما الظلم منه، وفي ذلك ولو مبررات إن الدعوة للحكام والكلام ده هو اللي يخلي الناس تظن إن هؤلاء من العادلين وإلى آخره، فاختلط على الحق بالباطل. جماعة من السلف قالوا لا، ده احنا لو عندنا دعوة مستجابة ندعي الحاج، وانا لو اعلم ان لي عند الله دعوة مستجابة لدخلتها للحاكم. ليه؟ لان صلاحه صلاح الامة كلها، فاحنا ما نكرهش ان الحاكم يكون مستفيد.
ويكون كويس وممن يتقي الله سبحانه وتعالى، لان كل ده احنا المستفيدين منه. فتقوم تلاقي طائفه من السلف قالوا بالقول الاول، وطائفه من السلف قالوا بالقول الثاني. يوم بقى اذا المساله الخلاف معتبر ولا مش معتبر؟ اذا الخلاف حينئذ معتبر، يبقى انت لما تكون ممن تتبنى القول الفلاني لا تبدع الذي قال القول الاخر. ليه؟ لان هذا التبديع معناه انك انت ستبدع شطر الام، او هتبدع طائفه كبيره من العلماء، وهذا لا يحل لك ولا يجوز. يبقى اذا من خلال تصرفات السلف، وانا اوصي بالكتاب سير اعلام النبلاء لانه فيه كثير الطيب من تصرفات العلماء في مثل هذه الموضوعات. فننظر بقى مثلا اهل البدع، على اساس ان البدعه شر من المعصيه، البدعه شر من المعصيه. اهل البدع، الداعي الى البدعه ينبغي ان يعامل معامله تختلف عن الساكن. احنا هنهجر الكل بس على درجات برضه، وعلماء الحديث كانوا يهجرون الداعيه الى البدعه، وهذا داخل تحت قاعده الاستصلاع بالهجر. زي ما يكون واحد مثلا مريض مرض معدي عنده ضرب ولا حاجه، يقوم يعملوا له ايه؟ حجر. خلاص يعملوا له حجر صحته. هذا الحجر اللي هو في الاصل لاستصلاح الابدان ادنى عند كل العلماء من هجر اهل البدع لاستصلاح الاديان. يعني هذا المبتدع اولى ان يهجر. عشان كده علماء الحديث لما هجروا المبتدع انما هجروه زجرا له عن بدعته ولتخذيل الناس عنه. في واحد مثلا مبتدع وعالم من علماء النحو، وانا نفسي اتعلم نحو، طب اروح للمبتدع ده ولا لا؟ احنا بنقول لك ما تروحش. ليه؟ لان مش هو ده الوحيد اللي عنده النحو، ده في علماء سنه كثيرون على الاستقامه في الاعتقاد قولا وعملا وعندهم النحو ده. يبقى لا يجوز لك ان تذهب الى اهل البدع عشان تاخذ علم. ليه؟ لان كل واحد بيوظف ما العلم بتاعه لمعتقده. وذلك يعني انت رايح بتاع نحو، طب هيوظف يعني النحو في معتقده ازاي؟ يقول لك مثلا اعرف الله لا في السماء ولا في الارض ولا داخل العالم ولا خارجه، ها، ولا فوق ولا تحت ولا امام ولا وراء. اعرف الجملات، ها، هتقوم انت بقى ايه عمال تعرف ومش واخد بالك من ايه؟ ان انت هتستخدم الجملات وتقولها تلذتك برضه. ليه؟ لان القليل من التلاميذ هم الذين يبدعون في تنويع الامثله، واي واحد دارس للعلوم يعرف الحقيقه دي كويس. قليل من التلاميذ هم اللي ممكن يبدعوا في الاتيان بامثله جديده خلف امثله الشيء. وانا اضرب لكم مثلا بعلم الحديث اللي احنا بنتكلم فيه. علم الحديث لما تقرا من اول المحدث الفاصل بتاع الهرموزي، وتنزل بقى على علوم الحديث للحاكم، وبعدين تاخد بقى كتب الخطيب البغدادي، وتنزل تحت لحد ما توصل لابن حجر عسقلاني، تلاقي الامثله في كل نوع واحده. يقول لك مثلا الممكن، بعد ما يعرفه لك يجيب لك اربع امثله، ابن الصلاح مثلا، تطلع لفوق تلاقي نفس الامثله جايبها مين؟ الخطيب البغدادي، ونفس الامثله جايبها مين؟ الحاكم النيسابوري. وذلك ازاي؟ هم اربع خمس امثله، ما تلاقيش اكثر منها. عشان كده لما بتقرا الكتب دي وما بقاش عندك ممارسه، اول ما يجي لك مثال خامس تقوم واقف، ما انتش عارف هل يا ترى يبقى منكر ولا مش منكر، ما انتش عارف. لكن المثال اللي هم قالوه تقوم قايله صم. عشان كده ما بيبقاش عندك ايه؟ الملكه ما تجيش الا بكثره الامثله. خلاص كده؟ فيبقى الواحد لما بيتعلم العلم، واول ما يبتدي يدرس بعد شيخه، يعني لسه شيخ صغير كده وهيكبر، يقوم يقول نفس امثله مين؟ شيخ، فيقوم يردد نفس المقالات الباطله اللي هو كان المفروض انه يعرفها، وما يعرفش ان المساله دي مثلا متعلقه باعتقاد. واخد بالك ازاي؟ او يجيب بيت شعر خليع مثلا، واخد بالك، زي مثلا ايه يقول لك والهالك اللي نزار قبانه ده، يقول لك وكتبت شعرا لا يداني سحره الا كلام الله في التوراه. شوف الفاسق الفاجر ده، هو يقول وكتبت شعرا لا يداني سحره الا كلام الله في التوراه. اعرف الجملات. طب دي ده جمله تشتغل على كفر. لا، هو ما ياخدش باله بقى من حته اعتقاد، يقول لك بس احنا بندرس نحو، احنا لازم مش في باب الاعتقاد، بندرس نحو. فكل واحد بيوظف العلم بتاعه علشان يوصل ايه؟ يوصل اعتقاده. فأنا ما أجيش على واحد من أهل البدع، لا سيما إذا كنت غافلا عن بدعته وأروح عشان أدرس عليه نحو ولا صرف ولا قراءات ولا كلام. طيب افترض إن أنا عايز نحو وما فيش حد من أهل السنة معنا، والرجل ده مبتدع لبدعة معينة وأنا عايز النحو ضروري، أعمل إيه؟ نسأل أهل العلم عن معتقد هذا الرجل. أهل العلم اللي هو اشتهر في الناس، اشتهر في الناس بالعقيدة الصحيحة والسلوك الصحيح. نسأل عن معتقد الرجل ده، قال لك الرجل ده جهمي. طب جهمي يعني إيه؟ يعني خلاصة الجهمية 1 2 3 4. يبقى أنت تدرس بقى أو تحيط علمك بمذهب الجهمية كده حتى لو على سبيل الإجمال، وتروح وأنت مستوفز ومتحفز وبخلي ودانك كلها عقل وتاخد عليه العلم ده بعد ما تكون عرفت ايه البدعة بتاعته حتى لا تقع ايه فيها. ومن هذا الباب درس مشايخ الاسلام زي ابن تيمية وابن كثير والكلام ده، درس الانجيل علشان يرد على مين؟ على النصارى. بس درس الانجيل بعد ايه؟ بعدما صار اماما في دينه، مش زي المغفلين الفطار يقول لك انا عام هزران الشغل عايز ارد عليه واقحمه ومش عارف بتاع فجبت الانجيل وعمل اقرا فيه. ولا يجوز له ان يقرا حرف واحد في الانجيل، ليه؟ لانه مش عارف دينه ولا يعرف اعتقاده، لان هذا يحرم عليه ان يقرا شيئا في عقائد العقائد مخالفه. وانتم طبعا عارفين القصه بتاعت عمر الخطاب، لكن بيقرا ورقه من التوراه، فالنبي عليه الصلاه والسلام غضب وقال ام تهوكون انتم يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباع. فعلشان كده يبقى احنا بعد ما نتضلع ونبقى ائمه، واحتجنا ان احنا نرد على النصارى العمين يشوهوا بقى في الايه، يشوهوا في الاعتقاد بتاعنا ويتكلموا الكلام ده، ان انا ادرسهم الانجيل واطلع لهم التناقض الموجود. قال ابن كثير في بدايه النهايه بيقول ان في واحد قس كبير جاء وورد على الدوله يعني، فالابن كثير لما علم ان هو قس كبير فراح ايه يناقشه في بعض دينه، وخذلك قال فوجدته كالحمار يفهم من دينه شيئا. ده ابن كثير يقول يفهم من دينه شيئا، امال ابن كثير يبقى ايه بقى؟ يبقى هو اللي مؤلف الانجيل ولا ايه؟ اذا كان القس الكبير بتاعهم يفهم من دينه شيئا، وخذلك فلا مانع حينئذ الواحد ايه يتضلع ويعرف العقائد المخالفة، زي برضو شيخ الإسلام وغيره من العلماء درسوا عقائد المخالفين من كتب المخالفين أنفسهم علشان يخلصوا من المطب اللي وقع فيه ابن حزم. ابن حزم في الفصل كان نارا تحرق على الأشاعرة برغم أنه هو وقع في الجهمية. ابن حزم في الاعتقاد كان يعتقد مذهب الجهمية بكل أسف، وكان نار على الأشاعرة، فيقوم ينسب قولا للأشاعرة والأشاعرة يرد يقولوا إلى ما قلناش كده، هذا ليس من قولنا ولا قاله أحد منا، وهم محكين. طب ابن حزم رد على الخلاف كلام الأشاعرة من كتب غير الأشاعرة، فمن ينفع. فإنت علشان ترد على مثلا أي طائفة تبعد جيد كتبه عشان ما تقعش في المطب الوقت ابن حزم لك لا احنا ما قلناش بكده، إنما هذا غلط علينا فيه، إنما النص بتاعنا كذا وكذا وكذا. فإنت لا يجوز لك ابتداء أنك تنظر في كتب أهل البدع، لكن أنا بعد ما تضلعت وعرفت الاعتقاد السليم بتاعي وصرت بقى رجل خلاص تمام في اعتقادي، ممكن أجيب اعتقاد أهل البدع بقى أقعد أقرأ فيه عشان أرد على مين؟ على أهل البدع، لا سيما إذا كانوا في بلدي. إنما إذا كنت في بلد ما فيهاش البدعة دي وأنت معافى منها، ريح نفسك ده وريح قلبك وريح نظرك من النظر في كتب إيه؟ أهل البدع. خلاص كده؟ إذا يا إخوانا المبتدع الذي يدعو إلى بدعته هذا يهجر، ليه؟ لأنه نشيط ومتحرك، بخلاف الذي لا يدعو إلى بدعته. وابن حبان رحمه الله نقل إجماعا عن العلماء، بس الحقيقة هذا الإجماع لا يعني تصرف علماء الحديث زي البخاري ومسلم وغيره يعني يخالف هذا الإجماع الذي نقله ابن حبان، إلا لو قصد ابن حبان يعني أكثر أهل العلم، مثل الإجماع يعني اللي هو إجماع، إنما يعني كثير من أهل العلم قالوا بهذا القول. ابن حبان يقول أن يعني علماءنا أجمعوا على صرف الرواية عن أهل البدع رحمه الله، يقول أن العلماء الحديث درجوا على سرت الرواية عن الداعي إلى بدعته وخرجوا لي الذي لا يدعو إلى بدعته. طبعا في بعض الدعاء للبدعة أخرج لهم البخاري ومسلم، زي مثلا عمران بن حطان ده عند البخاري، وزي عبيد الله بن موسى عند مسلم. فالمسألة ما أعتقد يعني أنها إجماع، لكن على الأقل فيها تصرف في كثير من السلف، وهو مذهب معتبر. إحنا الداعي للبدعة هنهجره، لكن نقبل منه ما تفرد به وتمس الحاجة إليه مع الحذر من بدعته. وأذكر في هذا نصا للجوزجاني رحمه الله، هو من مشايخ أبي داود والنسائي، ذكر في أول كتاب الجرح والتعديل له، وهذا الكتاب مطبوع، قال لما ذكر المبتدعة وعلى رأسهم الشيعة، لأن الجوزجاني كان شديدا على الشيعة، وكان يصف الشيعة بالأوصاف المعروفة بتاعته، يقول نائل عن الطريق، حائد عن الحق، زائغ عن القصد، وهو يقصد كل ده الايه الشيعة. قال ومنهم كلام معناه يعني، ومنهم صدوق اللهجة لكنه مائل عن القصد او زائغ عن الحق، وكذلك وكان عنده سنة، كان عنده سنة تفرد بها ولا توجد هذه السنة الا معه. قال فلا حيلة لنا الا في قبول خبره. ليه؟ لأن مصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحة هجره. خلاص كده احنا بنهجره كل وقت، لكن لما تفرد مع الصدق والأمانة والضبط بهذه السنة ولم تكن عند أحد من أهل الحق، يبقى مصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحة ايه؟ على مصلحة هجره. وهذا الكلام هو الصحيح الذي يقتضيه قانون العلم. وفيه رد على ابن قتيبة رحمه الله الذي ذكر قولا ما أعلم أحدا تبناه قبله قط، وهو أنه قال ابن قتيبة ويتكلم على ابن المبتدع، يقول ننظر إلى المروي أي الحديث الذي رواه هذا المبتدع، فإن كان يؤيد بدعته رددناه، لأن نفس المبتدع تريه أنه على الحق فيحاول تثبيته بكل ممكن. ده معنى كلام ابن قتيبة. يعني مثلا الشيعي أو الرافضي لا نقبل أحاديث فضائل أهل البيت منه، الخارجي لا نقبل الأحاديث اللي ظاهرها التكفير منه. ليه؟ لأنه بكفر، فلو نقل حديث ظاهره تكفير يبقى ده بيوافق إيه؟ يوافق مذهبه. شيعي مثلا نقل حديث في فضائل اهل البيت الى دابي يظاهر ايه المذهب بتاعه. ده كلام ابن قتيبة رحمه الله. وطبعا هذا الكلام منقوض باقل نظر. ليه؟ لانه مهما التبس على هذا المبتدع فلم يلتبس عليه ان الكذب مجاف للايمان. فاحنا في هذه الحالة إذا كان المبتدع اللي احنا محتاجين الرواية بتاعته كان صادقا اللهجة أمينا لا يكذب مع الضبط والإتقان، فهذا الرجل مستحيل يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ممكن يعمل ايه؟ يحرف التأويل. يبقى نقبل روايته ونرد رأيه، نرد تفسيره للنص، لأن هو حيلوي عنق النص علشان المعنى اللي هو عايزه المذهب اللي هو بيعتقده. وخبرك زي مثلا الخارجي الذي روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لما قالوا له فسر لنا الحديث ده، قال أهل الكبائر في هذا الحديث هم أهل الصلاة مش أهل الذنوب. ألا تسمعون إلى قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة؟ يبقى إيه؟ أهل الكبائر هم أهل إيه؟ أهل الصلاة. يبقى اللي بيصلوا ثمان الثمان الرسول هيشفعه، لكن الحديث مش المقصود منه اللي بيعملوا كبائر الايه الذنوب. انا اقبل منه الحديث وارد عليه رايه، لان فعلا نفسه تريه ان النص ده يؤيد البدعه بتاعته، لكن لا نعنى على الإطلاق بعد وصفه بالصدق والأمانة والضبط والإتقان، لا نعنى لرد الرواية على الإطلاق أن أقول إنه ممكن يكذب في الرواية لأن نفسه ترياه إن الباطل حق الكلام. وفي ذلك كلام الجوزجاني واضح إن هو بيرد كلام ابن قتيبة رحمه الله. خلاص كده. يبقى إذا أصلنا عرفنا بقى متى إيه، متى نأخذ من أهل الإيه، من أهل البدع، وإلا فينبغي أن يخذل عن أهل البدع. واحد عيد لي سؤال بيقول لي طيب افترض ان في واحد مبتدع، هل ممكن اتودد اليه حتى ابلغه الحجة؟ اقول نعم. وده كلام مش احنا لسه احنا بنتكلم في ايه، احنا بنكوي دلوقتي مش كده، قبل الكي في ايه، في اربع درجات احنا قلناها اربع مراتب، المراتب دي تسلكها مع المسلمين، مع سواء كان اذا عاصر سواء كان عاصر او كان ايه مبتدع، ما تفرقش. انت الاول بتبتدي تعرفه الاحتمال ان يكون جاهل، وتبتدي تتدرج في المدارج الاربعه التي ذكرناها، وفي الاخر توصل للكي اللي احنا شغالين فيه بقالنا شويه كده. ماشي الحال؟ يبقى هذا الكلام ايضا معتبر، ان لا مانع ان احنا نتردد اليه وان احنا نكلمه بلطف وخجلت، وان احنا نعرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، حد ما يكشف العمل. يبقى اذا هذا الرجل اذا بعد بقى ما بلغنا وعملنا وخلينا وسوينا ما عملت، يبقى نهجره هجرا كليا حتى ينزع عن بدعته. تمام كده؟ طيب واحد ممكن يقول طيب هل ممكن يعني الهجر ده صعب ونحاول ان احنا برضو نعمل جولة تانية معاه لاحتمال ان يرجع؟ اقول له نعم، لا مانع ان تقطع هذا الهجر وانك انت تبدأ معه جولة اخرى لعل قفل قلبه ينفتح في الجولة الايه، في الجولة الثانية. والزجر بالهجر قاعدة استصلاحية، المقصود منها ايه، ان احنا عايزين نصلح البني ادم ده، فاذا احنا بندور مع المصلحة والاستصلاح وجودا وعدما. وقع في ورط، مات ابنه، بيته اتحرق، حصل له مثلا مصيبة، فله عايز حد يديله الخير، وجاي عشان يقترض منك يفك الزنقه بتاعك، ما تقولش لا انت مبتدع وانا لازم اربيه، لا اديله. ليه؟ الاحتمال ان قفل قلبه ينفتح بهذا الاحساس. ها يعني كان مره في بعض المحافظات واحد كان بيكره الاخوه جدا جدا، وهو عمال يشن عليهم ويشتم فيهم بالكلام ده، وبعدين حصل له حادث عاز دم، قام جايين يعني مساجد الاخوه كالعاده تصوير الدم مش عارف او بي مش عارفين، لان ما بيتضرعش الا الاخوه. فالمهم كان المسجد ده كان فيه شيخ فاضل ورجل حكيم وعاقل، اول ما عرف ان الرجل ده هو اللي حصل له الحد قال يلا كلنا نروح هنا. دخلوا المستشفى وكل واحد انا اديله دم، وكل واحد عمال ايه مادد ايده والكلام ده، قدام مين؟ قدام اقارب الرجل. فهم نقلوا له الصوره بعد كده ان كله يعني بقول بنت الدم بتاع المستشفى اتمالى في اليوم على حسب، واخد بالك، ودخلوا عليه وجابوا له هدايا والكلام. طلع الرجل ده قاعد في الجامع، بقى اسمه حمامه في المسجد، قاعد في الجامع، واخد بالك، كل احسان بيعمل كده. فالنهارده لما يكون واحد مثلا حتى لو ما طلبش منك وانت عرفت ان واقع في ورطه، اروح له قول انا عرفت ان انت معذور او انت مر بيك كذا وكذا، انا اخوك. ويعتبروا في موقف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم اللي بيحكي الكلام ده في مدارج السالكين، يقول مات أكبر أعداء شيخ الإسلام، وخبرت قال فجئت أبشره بموته، قال له مات فلان فلان، جئت أبشره بموته، قال فزجرني ونهرني واسترجع وقام من فوره وذهب إلى أهله وقال أنا لكم مكان. هي دي أخلاق أهل العلم، أنا لكم مكان. والله لما قرأت هذا هزني هذا الموقف هزة، شفت الثاني الرجل شامة الناس وإحنا نحسبه والله حسيبه مكانا من المخلصين، يقول أنا لكم مكان رغم العداء الشديد الذي ناصبه هذا الإنسان، ودخل السجن 17 سنة بسبب، كل ما يطلع كان يصدر مرسوم ويبعث للسلطان هيعمل قلاقل هيعمل فتن، دخلوا السجن إلى دخل السجن. فلم يمنعه، لم تمنعه الديانه ان هو يرجع لنا في الاخر، وان كان مبتدع لكن مسلم، يعني ليس بكافر لكن مسلم. فانت كن حكيمه، اي واحد من اعدائك, واحد مرتكب لمعصيه, واحد مرتكب لبدعه والكلام ده, انت برضو ستتفقد اخباره, نفسك ان هو يهتدي ويقول عندك رغبه كده كما كان عند النبي عليه الصلاه والسلام. وقد ذكر الله عز وجل مثل هذا في القران, قال لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يا اخي, اي لعلك باخع نفسك اسفا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. باخع يعني قاسي, انت هتموت نفسك عشان كفار, هتموت نفسك من الحزن عليهم لانهم مش عارفين حر النار. اذا عندك شفقه ومحبه للمسلمين وحب المسلم يهتدي, يبقى عندك جل على المسلمين, يبقى لا مانع انك انت تقطع هذا الهجر لمصلحه بدت لك لاستصلاح هذا الانسان وخذلك, وتعيد معه الكره مره اخرى. بس برضو خليك جك, مش او انت بتطلع اليسين ها مش هتطلع مش هتدي بعتك ده خذ وخذلك, ما تقولش الكلام ده وتحرقها, اديله المساله دي لحد ما يستطعم الاحسان ده هو وبعدين ارجع له وخذلك. ولا مانع انك انت تزق عليه واحد يتكلم وينقصه في المسألة دي وانت قاعد وخجلت, وممكن يحصل بينكم بعض حوار وانت تعرف اذا كان هذا الانسان ممن يأتي ولا لا, والاحسان يدق العنق, يبقى لا مانع برضه الاداء هز كلي, ولكن قد يقطع لايه, قد يقطع لمصلحة المهجور بخلاف الهدي الاول اللي هو الكل الكامل الدائم ما دام هذا ليه الرجل على الكفر. اذا كان ده في طبعا هذا في اهل البدع, وهو في المعاصي من بابه في المعاصي أيضا, لأن المعاصي شر من البدع. وطبعا الهجر أهل البدع والمعاصي يمتد بخلاف الهجر على الدنيا, عشان بعض الناس ربما يكون مستشكل في دماغه دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. طيب إزاي هجر دائم والحديث يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام؟ بنقول لا, الهجر اللي هو لا يحل فوق 3 أيام إذا كان هجرا على الدنيا, إذا كان هجرا على الدنيا مختلفين على حطام على متاع زائل مش على معنى ديني شرعي, هذا لا يجوز لك أن تهجر أخاك فوق 3 أيام إلا إذا كان في معنى ديني. النبي عليه الصلاة والسلام كما تفح مسلم حديث من حديث أبي هريرة قال إن الأعمال بتعرض على الله تبارك وتعالى يوم الاثنين والخميس, فيغفر الله عز وجل لكل من لم يشرك به شيئا إلا لمتشاحنين, فيقول أنظروا هذين حتى يصطلح, ويبقى العمل بتاعه موقوف لحد ما إيه لا يصطلح. الكلام ده كله منزل على الخصام على إيه, على الدنيا مش على المعنى الأول, وإلا اللي يؤيد المعنى الأول إن لو رجل عاصي أو رجل مبتدع إن هو ممكن تهجره أكثر من 3 أيام حديث 3 الذين خلفوا, حديث سعد بن مالك في الصحيحين, وهذا الحديث في مساق غزوة تبوك. ومن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هجر سعد بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة ابن الربيع, هجرهم 50 ليلة كما تعلمون القصة. وكذلك روى البخاري في صحيحه حديث هجران أو هجرة عائشة رضي الله عنها لعبد الله ابن الزبير, وهو حقيقة حديث جميل وفيه فوائد. الحديث ده بيروي عوف ابن مالك ابن الطفيل وهو ابن الحارث ابن أبي عائشة رضي الله عنه, قال إن عائشة حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء لعائشة لتنتهين عائشة أو لأهجر أو إيه لأحجرن عليه. تعرف عائشة كانت كريمة وكانت تبيع البيعة وتصدق بها كلها, وابن الزبير كان يزن ببخل, يزن ببخل وخذلك, فسيف عائشة رضي الله عنها عمالة إيه توزع وتصدق وتبيع والكلام ده, قال يا هتبطل تبيع الذي تعيشة يا أنا هحجر إيه هحجر عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها أهو قال ذلك؟ ده نرجع لأن نضيفه كدليل على إيه؟ على حديث إيه؟ الغيبة, مش كده؟ حديث الغيبة, إن كان في فيه ما تقول حنبني الحكم. فلما بلغ الكلام عائشة رضي الله عنها قالت أهو قال ذلك؟ فقالوا نعم, فقالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا,
خلاص ندرك انها ما تكلموش ابدا وابدتها. يعني اذا تهجر لحد امتى؟ لحد ما تموت، لحد نهايه الاجل. فاستشفع ابن الزبير اليها حتى طالت الهجره. وفي الصوره الاخرى خارج البخاري استشفع اليها باقوال النبي عليه الصلاه والسلام، واستشفع اليها بكل قرشي لما طالت الهجره من عائشه رضي الله عنها. وهذا يقتضي ان المساله فوق شهر وشهرين وثلاث. فقالت: لا والله لا اشفع فيه ابدا ولا اتحنث في نذري. وحلفت انها ما تفك النذر كمان، مش النذر بكتف، فانت حلفت انها ايه ما تفكش النذر. فلما قال ذلك على ابن جبير كلم المسور ابن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهره، وقال لهما: انشدكما بالله لما ادخلتماني على عائشه، فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعتي. على اساس ان لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه، فحبوا يعملوا حيله، فجابوا عبايه واسعه واخذوه في وسط العبايه. هم الثلاثه لبسوا الايه؟ لبسوا العبايه ومسكوا بعض كده كما لو كانوا ايه؟ شخص واحد. فراحوا استاذنوا على مين؟ على عائشه. قالت: من؟ قال لها: مسور بن مخرمه. ان ادخل؟ ادخل ومن معي؟ قالت: نعم. قال: ندخل كلنا؟ قالت: ادخلوا جميعا. وهذلك فان داخل ابن الزبير قاموا شايلين العبايه وامرين نفسه على مين؟ على خلف. وهذلك وجعل ايه يعتذر لها وبتاع ويبكي، وعائشه ايه تبكي. وهذلك والمسور بن مخرمه وعبد الرحمن ابن الاسود ينشدانها بالله انها لا يحل لها ان تقطعه. الا تذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه وبتاع؟ وفضل ايه يرققون في قلبها وهي تبكي وتقول: ان النذر شديد، ان النذر شديد، ولا استطيع ان اتحنث من نذري. وهذلك فالمهم فاعتنق اي ابن زبير اعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، أي من الهجران، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، أي حرجوا عليها وضيقوا عليها في المسألة، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك وتبكي حتى تبل دموعها ثمارها. رغم انها ايه كفرت عن هذا النذر، لكن قيدت نفسها بالنذر، كانت تبكي انها فكت هذا النذر وتحللت منه بعد قسمها الا تفكه اي النذر. القصد ان الانسان اذا هجر الاخاه لمعنى ديني فقد يدوم هذا الهجر اكثر من 3 ليال. اذا لا تعارض في الحقيقه ما بين ان يهجر الانسان أخاه 50 ليلة إذا كان لمعنى شرعي، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر الرجل أخاه فوق 3 ليال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
تتمة هذه المادة على الشريط التالي.